بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الأمس باب آداب طالب الحديث ومعرفة آداب طالب الحديث، وأخذنا جملة منه. من الذي قال طلبنا الحديث لغير الله فأبى علينا إلا أن يكون لله؟ من قال هذا؟ أول ما طلب الحديث لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. الثوري أو معمر؟ لا، معمر مر علينا أنه معمر، نراجع نتأكد من هذه النسخة مختلفة. نعم، معمر، القائل معمر. نعم، إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، من القائل؟ أبو حاتم الرازي. من المقصود بهذه العبارة؟ نقصد أنه يروي عن الضعفاء لا بأس. أنا عند التحمل الحديث إذا كان يعني يجمع، ثم عند التحديث يتحرى ماذا، فلا يروي إلا ما صح. إذا كتبت فقمش وإذا فتشت فحدث، وإذا حدثت ففتش. ما معنى قولهم لا ينتخب أحد على عالم إلا ندم؟ ينتقي بعض حديث يترك البعض، يندم. ذكر ابن معين أربعة قال لا تؤنس منهم رشدة، أو لا يؤنس منهم الرشد. من هم الأربعة؟ ابن المحدث، حارس الدرب، رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، ومنادي القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي أيضا طلب، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. من الذي قال هذا أو نحو ذلك؟ من ذهبت؟ إذا أردت أن تحفظ الحديث فعمل به. من الذي قال؟ وكيعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ومن من ورد ذلك عنه، طيب نقل الكلام الذي بعده لأنه مرتبط به. وليكن كلما مر به اسم مشكلة أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها وأودعها قلبه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر. وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. ومما ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علي ومعمر. وروين عن معمر قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين. من أراد العلم جملة فاته جملة. فعلا الذي يستعجل على أخذ العلم يجاء يترك العلم بكلية فلا يصبر عليه، ولكن شيئا فشيئا. من يحفظ البيتين متعلق بهذا الموضوع؟ نعم، هناك بيتان آخران أيضا. من يستحضر شيئا منها متعلق بهذا العلم شيئا فشيئا؟ نعم، إنما العلم اجتماع النقط. ذكرت الشاهد والبيتين، اذكر البيتين. نعم، أولها إنما العلم كبحر زاخرين، هذا غير الذي ذكرته. فاتخذ من كل شيء أحسن، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. تحب أن تكتب البيتين؟ إنما العلم كبحر زاخر، قال الشاعر إنما العلم كبحر زاخر، فاتخذ من كل شيء أحسن، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، لا ولو مارسه ألف سنة. البيتان الآخران، البيت وقال آخر اليوم شيء وغدا مثله، اليوم شيء وغدا مثله، من درر العلم التي تلتقط من درر العلم التي تلتقط، كأنها يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اكتمام وقت، كأنه هكذا الصدر، يحصل المرء به حكمة وإنما السير اجتماع النقط، العلم يحتاج إلى صبر، ولكن يا أخوان المداومة والاستمرار فيها الخير. لو لم يحفظ في اليوم إلا 3 حديثين وعنده استدامة يحصل بذلك خير كثير، مع المداومة يحصل بذلك الخير الكثير. لكن لو حفظ مثلا باليوم 20 حديثا 40 حديثا وفعل أسبوع وانقطع لا يستفيد. نعم. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. قال وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ الإتقان، وهذا أيضا فائدة طيبة لطالب العلم، لا يكون همه التكثير، قد حفظ كذا كذا حديث، أنا أحفظ 100 حديث، أحفظ 500 حديث، 1000 حديث، أحفظ بالمتقن ما تيسر. كذلك بيومك كم تحفظ؟ قال أنا أحفظ في اليوم 20 حديثا. لو تحفظ 5 أحاديث متقنة خير من 20 حديث سردا بدون إتقان. 5 أحاديث متقنة بحيث متى طلبتها سمعتها. الإتقان شأنه أنك متى طلب منك الحديث سمعته، هذا هو المتقن، ما تحتاج إلى أن تراجع، ما يحتاج إلى أن يراجع، يقول دعني أبدأ راجع ثم سمع. المتقن في متى طلب منه الحديث أدى، هذا هو شأن الإتقان. قال ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، وهذا يثبت العلم، حياة العلم ذاكرته. روينا عن علقمة النخعي قال تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره، وعن إبراهيم النخعي قال من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهي. قال وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك، أي بعد أن يتأهل، إذا استعد لذلك وتأهل له، فإنه كما قال الخطيب الحافظ يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكشف الملتبس ويكسب جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر. وهذه من نعم الله أن يجعل الله لك لسان صدق في الآخرين يدعون لك ويثنون عليك، ولكن لا يكون الإنسان مقصوده هذا، إنما يكون الإنسان مقصوده إرضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله ورضي عنك على لك لسان صدق في الآخرين، ويكسب جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر، وقل ما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده إلا من فعل ذلك. وبالمقابل أيضا إذا كتب الإنسان فإنه كما قيل وضع عقله على طبق يعرضه على الناس، أي ما كتبته هو كأنك عرضت عقلك على الناس، يحكمون عليك بسبب كتابتك، إن كتبت خيرا علموا خيرك، إن كتبت فوائد طيبة علموا ذكائك، وإن خبطت عرفوا ما عندك من التخبيط. فلا يتجرى الإنسان إلا بعد التمكن، وينبغي عليه أيضا في بداية أمره أن يعرف ما يكتبه على أهل العلم حتى ما يخرج إلا وهو مطمئن إليه، فلا يستعجل الإنسان على ذلك ولا أيضا يتركه بالكلية، فلا يتعجل على هذا الأمر إلا وقد صار عنده تمكن. فكيف إنسان يتعجل مثلا وعنده ألحان في اللغة العربية تملأ الصفحات؟ هذا عرض نفسه على الناس، يعني عرفوا أنه ما يتقن حتى اللغة العربية، فضيحة عليه، يألف وهو نفسه ما قد أتقن اللغة، ما زال يكثر اللحن والتصحيح، وربما بعضهم أيضا الإملاء، هذا خطأ. لا تكتب إلا وقد أصبح عندك القدرة على ضبط الأمور، ضبط الكلمات على اللغة العربية وعلى الإملاء الصحيح. بعضهم يأتي يحتاج أولا صحيح له الإملاء، هذا متعب، لا يستعجل حتى يتعلم الإملاء، تعلم القواعد النحوية، يأخذ من ذلك قدره الذي الذي يحتاجه. ثم بعد ذلك أيضا المجال الذي يؤلف فيه يكون عنده استفادة فيه، سواء في العقيدة، في الفقه، في أصول الفقه، في المصطلح، في غيره. إذن هذا الأمر لا شك أن له نفع عظيم إذا أخلص الإنسان النية وألف وجعل الله لكتاب القبول ينتفع به، ينتفع الناس به، ثم ينتفع من بعده، وربما جعل الله له النفع المستمر ليوم القيامة بسبب كتابه، وتتوارد عليه الأجور بسبب ذلك الكتاب، العلم الذي قدمه. لكن إذا تعجل بدون تمكن بالضد من ذلك يكون يعني عجوبة وضحوكة عند الناس، يضحكون منه ويظهر ضعفه ولا يستفيد الناس منه. قال رحمه الله تعالى: وحدث الصوري الحافظ محمد بن علي قال: رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في المنام، فقال لي: يا أبا عبد الله، خرج وصنف. خرج بالكسر الراء عندي هنا فتحة. خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه. هذا أنا تراني، هذا أنا عندكم، ها أنا ذا تراني، أليق من هذا، ها أنا ذا تراني قد حيل بيني وبين ذلك، ها أنا ذا. الحافظ الصوري له أبيات في مدح العلماء وعلم الحديث، من يذكرها أو يذكر حتى ولو بيتا أو شطرا؟ الحافظ الصوري لا أحد يعرفه. قل لمن عاند الحديث، قل لمن عاند الحديث واضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أب لي أم برأي فالرأي خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتأويه والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه عائد كل عالم وفقيه. تحبون تكتبون الأربع أبيات؟ يا للصوري هذا الذي ذكره هنا. قال الحافظ الصوري: ممكن تكتبها مقدمة الكتاب أو آخر الكتاب. قال الصوري رحمه الله: قل لمن عاند الحديث وأضحى، قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أب لي، أبعلم تقول هذا أب لي، أبعلم تقول هذا أبن لي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه، وإلى قولهم وما قد رووه عائد كل عالم وفقيه، وإلى قولهم وما قد رووه عائد كل عالم وفقيه، وإلى قولهم وما قد رووه عالم عائد كل عالم وفقيه. قال: وللعلماء بالحديث في تصنيف طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها. طريقة من هذا؟ الجمع على حاله على الأبواب الفقهية. نعم، أصحاب المهات الست كلهم جمعوا على الأبواب الفقهية، إلا أن الإمام مسلم لم يبوب، الإمام مسلم لم يبوب، وسائر أصحاب المهات الست بوبوا. وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب. والثانية تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعه، الحديث التي رواه أبو بكر الصديق، الحديث التي رواه عمر الخطاب، وإن كانت في الفقه في الصلاة في الزكاة اجمع كلها تحت أبي بكر تحت عمر باكر. من الذي ألف على المسانيد؟ أشهرها مسند أحمد، أشهرها مسند أحمد، كذلك مسند الحميدي، مسند إسحاق، مسند عبد بن حميد، مسند أبي يعلى، كل الكتب التي تسمى مسند هذا طريقتها، إلا مسند الدارمي فإنه سنن، وقيل سمي مسندا لأن أحاديث مسندة، كما سمى البخاري كتابه الجامع الصحيح المسند. قال والثانية تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده، وإن اختلفت أنواعه، ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم، وله أن يرتبهم على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن يرتب على سوابق الصحابة فيبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر ثم بأهل الحديبية ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة، ويختم بأساغر الصحابة كأبي الطفيل ونظرائه ثم بالنساء، وهذا أحسن، والأول أسهل، الأول أسهل لأنه على الحروف، رتبهم على حروف المعجم سهل، والثاني أحسن من حيث ترتيب الأفضل فالأفضل يبدأ بمن كان أفضل من الصحابة ترتيب الفضائل، لكنه أصعب من الأول، يحتاج أن يتتبع أهل بدر ومن هم أهل الحديبية، وقد يفوته بعضهم، قد يعد بعضهم منهم وليس كذلك، وقد ماذا يفوته البعض هكذا. وله أن يرتبهم على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا. قال ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث طرق أو اختلاف الرواة فيه كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده. أما هذا لو يعني يحتاج إلى جهد كبير، فلن يذكر نعم الحديث مع طرقه مع اختلاف طرقه، حديث في مسند أبي بكر يذكره مع اختلاف من طرقه، مرة الرواية مرسلة، مرة غير الصحابي، ومرة كذا، إذا وجد اختلاف، إذا وجد في أسانيد اختلاف. مسند يعقوب بن شيبة مفقود، ويقولون إنه من أوسع الكتب المصنفة، من أوسع المسانيد المصنفة مسند يعقوب بن شيبة مفقود، ولو وجد لكان فيه خير كثير. قال ومما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ، أي جمع حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم عن انفراده. قال عثمان بن سعيد الدارمي وقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث، سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين. ما شاء الله، سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين، أثر جميل. من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث. من قصد بسفيان هنا الأول؟ قد ذكر حتى ابن عيينة. إذن شعبة والسفيانان ومالك وحماد بن زيد، قال وهم أصول الدين، نقصد يعني أصول علم الحديث، الروايات أكثر علم الحديث يدور على هؤلاء الخمسة، عامة أو كثير جدا من أحاديث السنة تدور على هؤلاء الخمسة. القائل عثمان بن سعيد الدارمي، أهو غير صاحب السنن أم هو ما اسم صاحب السنن؟ صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا ما له تصانيف معروفة مثل الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية. أحسنت، عثمان بن سعيد الدارمي، من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الرواية في الحديث، سفيان نعم شعبة والسفيانان ومالك وحماد بن زيد. قال وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير الذين ذكرهم الدارمي، منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي، ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف، مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، في أشباه لذلك كثيرة. ويجمعون أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام، فيفردونها بالتأليف فتصير كتبا مفردة، نحو باب رؤية الله عز وجل وباب رفع اليدين. من الذي ألف في رؤية الله عز وجل كتابا مفردا في ذلك؟ الدارقطني. نعم الدارقطني. وباب رفع اليدين من ألف في رفع اليدين؟ لك مهر البخاري. وباب القراءة خلف الإمام من ألف؟ البخاري. وآخر بعده البيهقي وغير ذلك. ويفردون أحاديث يجمعون طرقها في كتب مفردة نحو طرق حديث قبض العلم وحديث الغسل يوم الجمعة وغير ذلك. وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصنيف. ما هو هذا الكتاب الذي أشار إليه؟ علوم الحديث الذي نحن فيه. كثير من أنواع كتابنا هذا علوم الحديث. وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه. هذا باب ينبغي التحرز منه أن يكون قصد الإنسان المكاثرة، وكذلك يحذر أن يكون قصده التغلب، قصده التغلب على أقرانه، أن يظهر أنه هو، أن يظهر أنه هو الذي قد ظهر عليهم. قد يفعله بعضهم فيتقن بعض المسائل، يتقن بعض المسائل ويبحثها ويجمع طرقها ويجمع أقوال العلماء فيها، ثم ما يبقى مجلس إلا وهو يناقش ماذا يناقش إخوانه فيه، ليس بقصد الفائدة ولكن بقصد إظهار نفسه وبحثه، وأنه يعني تغلب عليهم. وهذا باب خطر يدخله في العجب، والله المستعان. قال بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو 200 طريق فأعجبه ذلك، جمع على حديث واحد 200 طريق، فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر ذلك، فقال له أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر، ثم ليحذر أن يخرج للناس ما يصنفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره. هذه فائدة طيبة، إذا صنفت فهذب واعد النظر وراجع واصبر، يحتاج إلى صبر. وليتقي أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدته، واقتناص فائدة جمعه كي لا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن المديني قال إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح، يعني يشغل نفسه بما لا يستطيع من جمع الأحاديث والطرق وكذا وهو ما زال مبتدئا، اهتمامه بشيء لا يعود عليه بالفائدة. ثم إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن مفصح عن أصوله وفروعه، شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا، فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به. نسأل الله سبحانه فضل العظيم وهو أعلم. يا سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.